بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، ماذا يسمى هذا التشبيه؟ يسمى تشبيه تمثيل. وإذا لم يوضع المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، وإنما لمح من التركيب، هذا تشبيه ضمني. وسائل يقول: عرفنا أن التشبيه التمثيلي، أن تشبيه التمثيل قد تذكر فيه الأداة وقد تحذف، والتشبيه الضمني تحذف منه الأداة دائما. ليس هذا المقصود، ليس المقصود بأن التشبيه الضمني تحذف منه الأداة، إنما التشبيه الضمني يوضع في غير الصور المعروفة المشهورة. يعني فقولك مثلا زيد أسد ليس تشبيها ضمنيا، التشبيه الضمني احفظ ما ذكره المؤلف أنه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وليس فقط مجرد ذكر أداة حذف أداة، لأنه تقدم معنا في التشبيه البليغ والتشبيه كذلك أيضا تقدم أنه تحذف منه الأداة، فتقول زيد أسد، هل هذا تشبيه ضمني؟ الجواب لا، هذا تشبيه صريح، لكنه حذفت منه أداة الشبه. إنما التشبيه الضمني لا يوضع فيه التشبيه في صورة من الصور المعروفة، وإنما يلمح في التركيب كما في الأمثلة التي مرت بك. نعم، لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. ليس المقصود أنه حذفت منه الأداة، وإنما المقصود أنه أتى بجملة أخرى لمح منها تشبيه. والتشبيه التمثيل يقول قد تذكر فيه الأداة وقد تحذف. أيضا انظر في التشبيه التمثيل إلى وجه الشبه، ما لك من الأداة، انظر إلى وجه الشبه، فإن كان صورة منتزعة من متعدد فهو تمثيل، فهو ماذا؟ تمثيل. طيب، يقول في سؤاله: هل يمكن أن يكون التشبيه تمثيليا ضمنيا في الوقت نفسه؟ الجواب: يعني لو جئنا بقول مثلا في البيت لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، لو يقول الأخ لو كانت كالسيل، أنه صرح فيه بأداة التشبيه خرج عن الضمني، إذا صرح فيه بالأداة خرج عن الضمني، فصار تشبيها ماذا؟ تشبيها حقيقيا صريحا، صار تشبيها حقيقيا صريحا. لكن ماذا بارك الله فيك؟ قل في التشبيه الضمني إذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. في هذه الحال لا ينظرون إلى كونه تمثيلا أو غير تمثيل، فيما يظهر والله أعلم أنه في التشبيه الضمني ينظرون إلى أن التشبيه لم يوضع في صورة من الصور المعروفة، وإنما لمح، فقالوا ضمني بقطع النظر عن وجه الشبه، بقطع النظر عن ماذا؟ عن وجه الشبه، فلا ينظرون إلى وجه الشبه، قد يكون وجه الشبه مفردا وقد يكون غير مفرد. لكن ما تقول تشبيه ضمني تمثيلي؟ لأن التمثيلي في قسم التشبيه الصريح، والضمني في قسم التشبيه غير الصريح أنه لمح من التركيب، يعني واضح. لما تقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي، طيب، ففي مثل هذا المثال فالسيل حرب للمكان العالي يأتي شخص ويقول هل هذا تشبيه تمثيل أم تشبيه غير تمثيل؟ الجواب أنه لا يحتاج إلى النظر يعني في مثل هذا، وإنما ما دام أن التشبيه ليس بصريح فقل ضمني كيفما كان وجه الشبه، كيفما كان وجه الشبه، كان تمثيليا كان غير تمثيل، نعم. فما لمح فيه التشبيه من التركيب ولم يصرح فيه بالتشبيه فيقال ضمني، ثم بعد ذلك وجه الشبه قد يكون فيه مفردا وقد يكون صورة منتزعة من متعدد، نعم. فالتشبيه الصريح يصرح فيه بالتشبيه وأطرافه، ثم بعد ذلك تقول تشبيه تمثيل تشبيه غير تمثيل على التقسيم الذي تقدم فيما مضى. أما الضمني لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، وإنما يلمحان ضمنا، فإذا لمح ضمنا فهو ضمني، وإذا كان ضمنيا لو قلت تمثيل معناها أدخلته في الصريح، لكن قل ضمني كيفما كان وجه الشبه، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أغراض التشبيه، يعني من حيث الجواز قد يوجد أنهم يقولون مثلا ضمني وتمثيل، لكن الضمني خرج عن الأقسام الأولى، الضمني خرج عن الصريح، التمثيل في الصريح والضمني خارج عن الصريح. قال أغراض التشبيه الأمثلة. قال البحتري دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. وقال النابغة الذبياني كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. وقال المتنبي في وصف أسد ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. وقال الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقال أبو الحسن الأنباري في مصروب مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات. وقال أعرابي في ذم امرأته وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. يعني الآن اليوم الدرس في أغراض التشبيه، التشبيه الذي تقدم بصوره وأقسامه، ما هو الغرض من التشبيه؟ قد يكون الغرض من التشبيه تقريب الفهم لبعد العلاقة، وقد يكون الغرض من التشبيه التقوية والإيضاح، وقد يكون الغرض من التشبيه المدح، قد يكون الغرض من التشبيه الذم. فأغراض التشبيه موضوع مهم. قال البحث وصف البحتري وممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين بعيد المنزلة، قريب بعيد، بينه وبين نظرائه في الكرم بون أي فرق شاسع. ولكن البحتري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين، هما القرب والبعد، قريب بعيد. أراد أن يبين لك أن ذلك ممكن، وأن ليس في الأمر تناقض. فشبه ممدوحه بالبدر الذي هو بعيد في السماء ولكن ضوءه قريب جدا للسائرين بالليل، وهذا أحد أغراض التشبيه، وهو بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه حين تسند إلى المشبه، تسند إليه أمرا مستغربا مستنكرا، فتبين إمكانه بالتشبيه وتوضح ذلك بذكرك شيئا يشبهه، فتزول الغرابة ويذهب العجب. حين قال دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، دان إلى أيدي العفاة أي السائلين المحتاجين، وشاسع أي بعيد عن كل ند عن كل قرين في الندى، أي لا يشبهه في الندى قرين ولا ضريب، والضريب والقرين هو الند والشبيه. هذا ذكر شيئين متقابلين، دان وشاسع، احتاج أن يبين أن هذا واضح وأن هذا ممكن، فقال كالبدر أفرط في العلو، أفرط في العلو أي ذهب بعيدا في العلو، وضوه للعصوة السارين أي في الليل جد قريب، أي لا يمتنع أن يوجد شيء قريب بعيد. هذا البيت الأول، ما الغرض منه؟ إمكان التشبيه، بيان إمكان التشبيه المشبه. قال والنابغة يشبه ممدوحه بالشمس ويشبه غيره من الملوك بالكواكب، لأن السطوة الممدوح تغض من سطوة كل ملك، كما تخفي الشمس الكواكب. فهو يريد أن يبين حال الممدوح وحال غيره من الملوك، وبيان الحال من أغراض التشبيه أيضا، بيان الحال. نعم، المشبه يكون بعيدا الصفة غير معروف، فيبين الحال من أغراض التشبيه، بيان الحال. ماذا قال النابغة؟ كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. شبه غيره من الملوك بالكواكب، لأن سطوة الممدوح حين شبهه بالشمس تغض، أي تذهب أو تغض أي تنقص من سطوة كل ملك، كما تخفي الشمس الكواكب. البيت الذي بعده، وبيت المتنبي يصف عيني الأسد في الظلام بشدة الاحمرار والتوقد، حتى إن من يراهما من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسد محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الاحمرار وعظمه، وهذا من أغراض التشبيه أيضا، بيان المقدار. لما قال في البيت ما قوبلت عيناه إلا ظنتها تحت الدجى نار الفريق حلولا، نار الفريق أي نار الجماعة، حلولا أي مقيمين. ما قوبلت عيناه أي رآها الرعون من بعيد، إلا ظنتها ظنوها تحت الدجى تحت في الليل نار الفريق. نعم، أما الآية الكريمة فإنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم، ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد الله جل شأنه أن يقرر هذا الحال ويثبتها هذه الحالة أن يقرر هذه الحالة ويثبتها في الأذهان أو يثبتها في الأذهان. فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب، فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة حين تبسط يديك من أعلى البئر وتمد يديك إلى الماء وتقول للماء اصعد تعال، نعم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه. قال بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب، فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة لأنه يخرج من خلال أصابعه، حتى ولو غمس أصابعه في الماء وقال للماء ماذا أراد الشرب على هذا الحال، ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه، الأول بيان المقدار، الثاني تقرير الحال. قال ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه آمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها بالحسيات، فهي في حاجة إلى الإقناع، وهذا ماذا تقرير الحال. وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي، لا لشيء إلا أنها حسنت ما أجمع الناس على قبحه والاشمئزاز منه، وهو الصلب، فهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته. يعني حين قال مددت يديك نحوه محتفاء، هو مصلوب الآن على الجذع، فهو شبه هذا الشيء المستقبح الذي يشمئز منه، شبهه فقال مددت يديك نحوه محتفاء أي تحتفي بهم، كأنك غير مبالي بما فعلوه بك، كمدهما إليهم بالهبات أي كما كنت تمدها في حياتك نحوهم بالهبات والعطايا، فكان هذا جزاء، كان هذا الجزاء منهم لك. قال وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح، والغرض من هذا التشبيه التزيين، وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر ووصف ما تميل إليه النفوس. والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم، حتى إنه لا يدعو عليها بالحرمان من الوجود، فيقول لا كانت، أي يعني يدعو عليها أنها تهلك، وتصير في خبر كان كما يقال، ويشبه فمها حينما تفتحه بباب من أبواب جهنم، وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. والغرض من هذا التشبيه التقبيح، وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفس. طيب، قال في القاعدة التي لخصت الدرس أغراض التشبيه كثيرة، قال في الحاشية الأغراض المذكورة في القاعدة ترجع جميعها كما ترى إلى المشبه، إمكاني بيان إمكان المشبه، بيان حال المشبه، بيان مقدار حال المشبه، تقرير حال المشبه، تزيين المشبه، تقبيح المشبه، ترجع إلى المشبه كما ترى إلى المشبه، وهذا هو الغالب، وقد ترجع إلى المشبه به، وذلك في التشبيه المقلوب، وسيأتي يعني حين ينقلب التشبيه يعود المشبه مشبها به. قال أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي، الأول بيان إمكان المشبه، متى؟ وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له، بذكر شبيه له، شيء مستغرب ذكر شبيه له فزالت الغرابة. بيان حاله: وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصف. بيان مقدار حاله: وذلك إذا كان المشبه غير معروف، إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة. تقرير حاله: كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبت والإيضاح بالمثال، إلى التثبيت والإيضاح بالمثال. الأخير تزيين المشبه أو تقبيحه. طيب ننظر هذا النموذج. قال ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بلبل: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. هذا الآن شيء مستغرب، أحتاج إلى أن يأتي له بمثال يبين الإمكان. حين قال: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف. الأصل في ذلك أن الأبناء يفتخرون بماذا؟ بالآباء. يقول: أنا أبي وأبي، أنا ابن فلان، فيفتخر بأبيه، فيكون الابن ارتفع بسبب صيت أبيه. عكسه أن يكون الآباء والأجداد أن يكونوا حصل لهم رفعة بسبب ابنهم. وكم أب قد علا بابن ذرى شرف، صار في مرحلة مكان عالي بسبب ابنه. يأتي شخص ويقول: المعروف عند الناس العكس، أن الابن ينال المراتب العالية بانتسابه إلى من كان كريما وشريفا من آبائه وأجداده، أما العكس الأب ينال الشرف بسبب ابنه. قد يحتاج هذا إلى بيان إمكانه. فقال: كما على برسول الله عدنان. من كان يذكر عدنان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما ارتفع شأن عدنان، وصارت القبائل العدنانية لها شرف ولها كذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عدنان. هذا في بيان إمكان ماذا؟ إمكان المشبه. طيب، وقال أبو الطيب في المديح: أرى كل ذي جود إليك مصيره، كأنك بحر والملوك جداول. هذا يشبه كأنك شمس والنجوم كواكب. هذا في بيان ماذا؟ في بيان الحال، بيان حال المشبه. كأنك شمس، يعني صفة غير معروفة بينها ووضحها. طيب، وهكذا. إذن هذه ماذا؟ أغراض التشبيه. وهناك أمثلة أيضا ذكرت. من من الشعراء كان معروفا بالهجاء؟ الحطيئة. وكان هناك هجاء متبادل بين الفرزدق وجرير، بين جرير والفرزدق هجاء متبادل، حتى إنهم وصلوا إلى أن يذم كل شخص قبيلة الآخر، وهذا محرم شرعا أن يهاجي الرجل رجلا فيهجو القبيلة بأسرها، محرم شرعا ومن الكبائر. نعم. ماذا قال الحطيئة حين يعني أول هجا أباه وهجا أمه؟ نعم. وحتى وصل الأمر به إلى أنه ما درى من يهجو فهجا نفسه: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فلا أدري لمن أنا قائله. يبحث يمينا وشمالا ما وجد أحدا يعني يفرغ نفسه عن هذه التي تقدح بالشر والذم والهجاء. ثم نظر في وجهه في المرآة فقال: أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. نعم. فهذا الهجاء يعني في أبواب الهجاء يكثر هذا الغرض الذي هو التقبيح، الذي هو التقبيح. نعم. وفي أبواب المدح وفي أبواب الرثاء، أن الرثاء تذكر فيها المآثر فتكثر فيها ماذا؟ أغراض التزيين لقيت بعض الدقائق نأخذ التشبيه المقلوب. قال التشبيه المقلوب الأمثلة: قال محمد بن وهيب الحميري: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. هو الآن يتكلم ويتحدث عن ماذا؟ عن الصباح. الصباح فقال: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. ما هو الأصل؟ أن يشبه وجه الخليفة بالصباح، أم أن يشبه الصباح بوجه الخليفة؟ أن يشبه وجه الخليفة الذي هو الأقل إنارة وإضاءة، أن يشبه بماذا؟ بالصباح. فيأتي بعض الشعراء وبعض الأدباء فيبالغ مبالغة إلى النهاية كما يقال، فيقلب التشبيه فيقول: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وقال البحتري: كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. كأن سناها البرق بالعشي لصبحها، أي السحابة والبرق الذي يتخللها في الليل إلى الصباح، كأنه تبسم عيسى، شبه البرق بتبسم عيسى وهو الممدوح حين يلفظ بالوعد، يعني حين يقول سأعطيك ويضحك، سأكرمك ويضحك، هذا كأنه برق، يعني البرق شبه بتبسم عيسى، قلب الأمر. وقال آخر: أحن لهم ودونهم فلات، فلا أرض واسعة صحراء كأن فسيحها صدر الحليم. والأصل أن شبه صدر الحليم بالفلاه للسعة، وأن يشبه كذلك أيضا تبسم عيسى بالبرق، لكن هذا عكس، عكس حين تقول البدر كزيد عكس تشبيه، الأصل أن تقول زيد كالبدر. قال البحث: يقول الحميري: إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه المديح، فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه، إذ المألوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح، ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق، الإغراق أي الزيادة، أغرق في الشيء بالغ فيه بالغة شديدة، بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه. يدعي مجرد ادعاء أن وجه الشبه في المشبه أقوى، وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع. ويشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لماعا طوال الليل بتبسم ممدوحه حينما يعد بالعطاء، ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكن البحتري قلب التشبيه. وفي المثال الثالث: شبهت الفلاة بصدر الحليم في الاتساع، وهذا أيضا تشبيه مقلوب. القاعدة: التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. طيب، أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. قال في الحاشية: يقرب من هذا النوع ما ذكره الحلبي في كتاب حسن التوسل وسماه تشبيه التفضيل، وهو أن يشبه شيء بشيء لفظا أو تقديرا ثم يعدل عن التشبيه للدعاية أن المشبه أفضل من المشبه به، ومثل له بقول الشاعر: حسبت جماله بدرا مضيئا وأين البدر من ذاك الجمال من ذاك الجمال. ومنه قول المتنبي في سيف الدولة: ولما تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم. قال وقول الشاعر: من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. ما دروا كيف يخرجون أموال الأمراء، يتفننون ويظل أحدهم يقلب المعاني في ليله وينسج قصيدة ليقولها في مجلس الخلافة أو الإمارة فيخرج منها بشيء. نعم. وهذا هذه كانت عادة، كان فيها خير من جهة ماذا؟ من جهة إظهار يعني أشياء أسرار عظيمة من أسرار اللغة والتفنن والأدب، ولكن فيها هذا الأمر الذي هو معروف من البحث عن العطاء، حتى قال بعضهم وقد مدح ممدوحا له ولم يعطيه شيئا، ذهب يمدح ما أعطاه شيئا، فقال يا معشر الشعراء دعوة صادق، أي أدعوكم دعوة صادق، لا تأملوا عند الكرام عند الكرام سماحا. الرجل أعطى القصيدة، أتى بالشعر مع الممدوح، ما خرج بشيء. يا معشر الشعراء دعوة صادق لا تأملوا عند الكرام سماحا، إن الكرام بأسرهم قد أغلقوا باب السماح وضيعوا المفتاح، ما عاد بقي أحد يعطي، كلهم صاروا ما يعطون شيئا. هذا لعله يعني حنق في أنه لم يعطى فأتى بهذا البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.